who he worshipped. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تجعلنا من عتقائك من النار في ليلتنا هذه أجمعين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ثم أما بعد، فتمضي أيام رمضان تنفرط حبات هذا العقد يوما بعد يوم. اليوم الخامس من شهر رمضان، وكما مضت هذه الأيام الخمسة سوف تمضي الأيام البواقي، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيه إلى الصالح من القول والعمل، وأن يتقبله منا بقبول حسن، اللهم آمين. من لطائف ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المواعظ والمجالس قصة عابد البصرة. كان بالبصرة عابد، فلما حضرته الوفاة جلس أهله من حوله يبكون عليه، قال لهم أجلسوني، فأجلسوه. فأقبل عليهم وقال لأبيه: يا أبتي، ما الذي أبكاك؟ فقال: يا بني، ذكرت فقدك وانفرادي بعدك، ذكرت فقدك وانفرادي بعدك. فالتفت إلى أمه قال: يا أمه، ما الذي أبكاك؟ قالت: يا بني، لتجرعي مرارة ثكلك، لتجرعي مرارة ثكلك. فالتفت إلى الزوجة فقال: ما الذي أبكاك؟ قالت: لفقد برك وحاجتي إلى غيرك، أنت كنت كافينا وسيدنا، فعندما تنتقل إلى جوار ربك أفتقد برك وأحتاج إلى غيرك، وقد كنت مستغنية بك. فالتفت إلى أولاده فقال: ما الذي أبكاكم؟ قالوا: لذل اليتم والهوان من بعدك. عند ذلك نظر إليهم وبكى. قالوا له: ما الذي يبكيك أنت؟ فقال: أبكي لأني رأيت كل منكم يبكي لنفسه لا لي، يبكي لنفسه لا لي. أما فيكم من بكى لطول سفري؟ أما فيكم من بكى لقلة زادي؟ أما فيكم من بكى لمضجعي في التراب؟ أما فيكم من بكى لما ألقاه من سوء الحساب؟ أما فيكم من بكى لموقفي بين يدي رب الأرباب؟ كل واحد بيبكي على القدر ليس يفقده من ميته بعد الموت. الزوجة ما فيش واحد هيجيب لها المراضي والحاجات، والأب يشعر بالتفرد وبأنه أصبح وحيدا، والأم مرارة الثكل. يقول: فأين أنا من هذا كله؟ لم أجد أحدا منكم بكى لمضجعي في التراب، ولا لطول سفري، ولا لقلة زادي، ولا لما ألقاه من سوء الحساب، ولا لموقفي بين يدي رب الأرباب. ثم سقط على وجهه فحركوه فإذا هو ميت. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت، والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي، ويسترني تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. كلمة جميلة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في غاية الجمال، يعني موعظة بليغة، يقول: إذا رأيت نفسك متكاسلا عن الطاعة فاحذر أن يكون الله قد كره طاعتك، لأنه قال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالفين. إذا رأيت نفسك متكاسلا عن الطاعة فاحذر أن يكون الله قد كره طاعتك، كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقال في القرآن: يؤفك عنه من أفك، يصرف عن القرآن من صرف عن رحمة الله عز وجل ومن صرف عن رضوانه. رمضان شهر الذكر، شهر الإيمان، شهر القرآن. في الحديث الصحيح: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ذكر الله سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة، وأن تحف الملائكة مجالس الذاكرين. لا يقعد قوما يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وأدنى ما في الذكر من فائدة أنه يشغلك عن المحرمات. اللسان إن لم تشغله بحق شغلك بباطل، إن لم تشغله بذكر الله جل جلاله أو بالصلاة والسلام على نبيه شغلك إما بفضول القول اللغو والذين هم عن اللغو معرضون، أو شغلك بالمحرمات الغيبة والنميمة وأخواتها من الذنوب والمعاصي. أسأل الله لي ولكم العافية. إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا ويل قوم يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ لا والله ما رأوك. فيقول: وكيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. ثم يقول في آخر الحديث: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: إن فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، ما رشد عرضا فأعد ولنس أعدين أعد. فقال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أو قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. من سير الصالحين أن شيخ الإسلام رحمه الله كان يصلي الفجر ثم يذكر الله تعالى قريبا من انتصاف النهار، ويقول لتلميذه: هذه هي غدوتي، ده الفطور بتاعي، ولو لم أتغذى هذا الغذاء لسقطت قوتي. يحكي عنه تلميذه فيقول: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. ولهذا قال مرة: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. كان الحسن البصري يقول: أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكرا وأتقاهم قلبا. إن علامة حب الله كثرة ذكره، فإنك لن تحب شيئا إلا أكثرت ذكره. وكان ذو النون يقول: من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه. بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة الشوق إلى لقائك ونعمة النظر إلى وجهك الكريم. وكان بلال رضي الله عنه وهو يعذب في رمضاء مكة فيقول: أحد أحد؟ فإن قالوا له قل اللات والعزة فيقول: لا أحسنه. كلما قويت المعرفة صار الذكر يجري على لسان الذاكر من غير كلفة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مالك بن دينار يقول: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل، إن قلوب المحبين لا تطمئن إلا بذكره، وأرواح المشتاقين لا تسكن إلا برؤيته. كان ذنون يقول: ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. وقيل لأحدهم: أما تستوحش وحدك؟ فيقول: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وكن في حمانا خاضعا متذللا، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا، ولا تعترضنا في الأمور، فكل من أردناه أحببناه حتى أحبنا. ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا، ويكسى جلالا بالوقار، لأنه أقام بإذلال على باب عزنا. رفعنا له حجبا أبحناه نظرة إلينا، وأودعناه من سر سرنا، تمسك بأذيال المحبة واغتنم ليالي بها تحظى بأوقات جمعنا، وقم في الدجى فالليل ميقات من يرد وصال حبيب، فاغتنم فيه وصلنا، فما الليل إلا للمحب مطية، وميدان سبق فاستبق تبلغ المنى، وسر نحونا لا تخش في الليل ظلمة، وكن ذاكرا فالأنس في طيب ذكرنا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقرآن أعلى وأعظم أنواع الذكر، القرآن أعلى وأعظم وأطيب أنواع الذكر كما تعلمون، ثم الأذكار المأثورة الواردة في السنة النبوية المطهرة. ارجع لرب، اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. نرجع أحبتي إلى موضوع الليلة. لقد تحدثنا في آخر اللقاء حول قصة الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، عندما قالوا للنبي له: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وقد رأيت قصة طالوت وجالوت، وكيف أن الله جل وعلا أظهر عباده المؤمنين في نهاية المطاف، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه ممن يشاء مما يشاء. ما هي الدروس والعبر المستفادة من هذه القصة؟ أول لقطة: أن القائد قد يكون مغمورا فتظهره الأحداث. طالوت لم يكن من بيت نبوة، ولا من بيت ملك، ولا من بيت ثروة، كان رجل بسيط، لكن الأحداث اصطفاء الله له جل جلاله، ثم الأحداث، ثم حنكته وحكمته في إدارة المعركة التي أظهرت نبله وأظهرت يعني قدرته ومواهبه المكنونة التي أراد الله إظهارها في هذه اللحظات. الأمة في أوقات المحن تهفو إلى منقذ وتبحث عن مخلص وتتطلع إلى قائد وتتخيل هذا القائد أوصافا وسمات وملامح. ليس بالضرورة كما قلنا أن يكون يعني أن يكون رجلا من القريتين عظيم، كما قال كفار مكة لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مكة والطائف يعني، أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم عشرة. فقد يكون الشخص بسيط جدا، لكن الله جل وعلا يكون قد سبقت له في غيبه كرامته، فعندئذ الله جل وعلا يظهر على يديه من الدلائل وتتفجر على يديه ينابيع الحكم والخيرات والبركات، فيكون سفينة إنقاذ وقارب نجاة لأمته المأزومة والمنكوبة. البلاء إذا نزل بأمة واتسعت رقعته يدركه الناس جميعا، حتى الملأ والوجهاء المستعزين بسلطانهم وقوتهم وثروتهم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل؟ الملأ دول الوجهاء والكبراء والأثرياء والأغنياء والأقوياء، لكن لما اشتد البلاء وقلنا إن أعداؤهم قتلوا ثلثهم، قتلوا ثلثهم وأسروا ثلثهم وشرد الثلث الآخر، فما عموم البلوى ومع استفحال الخطب وتفاقم الكارثة بدأ كل الناس الكبار والصغار يشعرون بالأزمة ويتجرعون مرارتها ويبحثون عن مخرج منها. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتل. القائد ينتخبه سرات الناس، أهل البصيرة أهل الحل والعقد منهم. في قصة طالوت وجالوت اعترض قوم يعني هؤلاء اعترضوا على اختيار طالوت، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، اعتراض مقنن، هذا الرجل ليس من بيت ملك ولا سليل نبوة ولا سليل ملوك ومال ما فيه، يبقى من وجهة نظرهم فقد مقومات الزعامة والقيادة. فجاء جواب الله عز وجل إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. القوة والأمانة، العلم الذي يعرف كيف يضع به الأمور في مواضعها ويرد الأمور إلى نصابها، والقدرة التي يتمكن بها أن يضع قراره موضع التنفيذ. إذا في علم وما في قدرة لن تتحقق الأمان، إذا فيه قدرة وما في علم لن يتحقق المطلوب. وآتاه بسطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. شيوع الجهالة سبب في فقد الموازين الشرعية. إذا سيطر الجهل على الناس لا ينتخبون لقيادتهم إلا أراذلهم، إلا سفهاؤهم، إلا المستبدون، إلا لكن إذا وجد العلم واستنارت البصائر بنور الله عز وجل يعرفون كيف يختارون. وكان يقال دائما عمالكم أعمالكم، يعني وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالحكام المستبدون عقوبة للشعوب على فسقها وعلى انصرافها عن أمر الله عز وجل واستدبارها وراء ظهره، ولكل نصيب مما اكتسبوا. هؤلاء مسؤولون وهؤلاء مسؤولون، وإنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. من ملامح القصة أن طاعة القيادة من أعظم أسباب النصر. طبعا نعلم جميعا أن عصيان الصحابة النبي يوم أحد كان سبب من في الانتكاسة والهزيمة. في هذه القصة أيضا أراد طالوت أن يختبر طاعة جنده وأن يختبر استقامتهم، وكان ذا فراسة وذا بصيرة. فأول اختبار قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. بهذا الاختبار سوف يتساقط الكثيرون من حوله، ليسوا أهلا بالاصطفاء لكرامة الجهاد في سبيل الله، تخلف من تخلف وسقط من سقط، وبقيت قلة خاض بها استكمل بها مشوار الجهاد. لو خرج هؤلاء جميعا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. في اللحظة الحرجة سيتفرقون، في اللحظة الحرجة سينهزمون، فيؤدي هذا إلى اختلال بقية الجيش كله، وإلى إشاعة الهزيمة والهلع والفزع في نفوس الناس. يبقى أحسن من البداية ما يطلعوش. كره الله بعثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم كان الاختبار الثاني عندما رأوا جند جالوت، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فبرضو تفرق من تفرق وثبت من ثبت. وهذه البقية التي ثبتت التي كتب الله لها الكرامة وأمكن الله لها وجعلها ستارا لقدره في نصرة دينه، ولله وعد لا يخلفه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. من المعالم أيضا في القصة أن الدعاء أثناء النزال وفي الأزمات من أهم أسباب الانتصار، ومن أهم أسباب الخروج من الفتن والمحن والأزمات. يعني الله جل وعلا ذكر لنا عن جند طالوت أنهم قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. في الحديث الذي أخرجه أبو داود ثنتان لا تردان: الدعاء عند النداء عندما ينادى للصلاة، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا أثناء المسايفة والتقاء الصفوف، هذه لحظات إجابة الدعاء. وعن عبد الله بن أبي أوفى النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض أيامه التي لقي فيها العدو: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. نعم، وكان يقول: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول أو بك أجول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أصول وبك أجول وبك أقاتل. ويوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. أيضا سنة التدافع: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. كل قائم على سنة التدافع، والله جل وعلا وضع سنة لهذا. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فأثناء الأزمات والمحن الزبد يتطاير ويتلاشى ويتبدد، وما ينفع الناس يمكث في الأرض. وحالة الاستضعاف التي عاشها بنو إسرائيل يعني دليل على ذلك. بعد هذه الغزوة بنو إسرائيل عاشوا أعظم أيام عزهم وأعظم أيام مجدهم في عهد داود وسليمان، وكانت هذه الفترة الذهبية لهم بعد انقضاء هذه المحنة وانقشاعها، فلا يأتي التمكين إلا بعد الاستضعاف. سألوا الشافعي رحمه الله: أيما أفضل، أن يبتلى الرجل أو أن يمكن؟ فقال: لن يمكن حتى يبتلى. بينهما ارتباط، فهذه مقدمة لتلك. نستفيد من القصة الحكمة التي ينبغي أن تكون عليها القيادة الصالحة. ذكرنا أن طالوت عندما منع قومه من الشراب لم يغلق الباب بالكلية، وإلا لمات الناس عطشا وما أجابه منهم أحد، إنما ترك الباب مشرعا قليلا، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فأصبح من الحكمة دي، إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، ألا تكلف الناس ما يعنتهم وما يرهقهم وما يفتنهم، إن رب العالمين لا يكلف الناس ما لا طاقة لهم به. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يحملنا في أحمل الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.